بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المختصرة المباركة، قاعدة جليلة في الأصول، وهي قاعدة في علم الكتاب والسنة لابن عبد القادر رحمه الله. قال: فإذا تعارض نصان تعارضا لا يمكن الجمع، فلا بد من استعمال التأويل في الجمع بينهما، لكن ذلك التأويل. إذا تعارض نصان تعارضا لا يمكن الجمع، فلا بد من استعمال التأويل في الجمع بينهما، لكن ذلك التأويل إما في غاية القرب الظاهر أو في غاية البعد منه أو متوسط بين الغايتين، غاية القرب غاية البعد أو متوسط. فإن كان في غاية القرب وجب استعماله تحصيلا للجمع بين النصوص وصيانة لها عن الإلغاء، وإن كان في غاية البعد فالنصان إما آيتان أو حديثان أو آية وحديث. فإن كان آيتين فالأكثرون على الجمع بينهما بذلك التأويل البعيد صيانة للنص عن التعطيل وفيه نظر، إذ يقابل محظور التعطيل محظور آخر، وهو حمل كلام الحكيم الفصيح المعصوم على ما هو في غاية البعد عن ظاهره، والحكيم يستحيل منه أو يبعد جدا أن يطلق لفظا ويريد به ما هو في غاية البعد عن الظاهر، إذ ذاك غباوة في النفس أو عي في اللسان، وهما على الشرع محال. وكذا الكلام في تعارض الخبرين، فإن قيل فإن لم يجمع بين النصين بالتأويل الأبعد فما الحكم؟ قلنا: إن كان آيتين وتعذر الجمع بغير ذلك التأويل الأبعد احتمل أن يتخير في العمل بأحدهما، احتمل أن يعمل بالأشبه منهما بقواعد الشرع، احتمل أن يوقف على أو يوقف على ظهور تأويل قريب يوقف على البيان، يعني يتوقف حتى يحصل بيان. وإن كان خبرين فإن تفاوت في الصحة أخذنا بالأصح ترجيحا له بها، ولم يتفاوتها فحمل الأمر على أن أحدهما معلول من جهة وهم بعض الرواة أولى من حمله على إرادة الفصيح المعصوم ما هو في غاية البعد من ظاهر لفظه، فينظر أشباههما بالاستعمال فيستعمل، وبالترك فيترك. وإن كان آية وخبرا يعني حديثا فاستعمال الآية أولى لقطعيته وظنيته اللي هو الحديث. طبعا مسألة رأس المسألة وهو إذا تعارض نصان تعارضا لا يمكن الجمع، هل هذا أصلا واقع؟ نحن نعلم أن نصوص الشريعة تخرج من مشكاة واحدة، القرآن، السنة الصحيحة، ليس بين القرآن آيات بعض تعارض ولا آيات لا يمكن الجمع، وليس بين السنة بعضها ببعض، وليس بين السنة والقرآن إذا صح. لكن العلماء وضعوا إذا ظهر هذا التعارض في نظرك أنت وليس في الحقيقة فالجأ إلى أمور: إما ناسخ منسوخ، إما مطلق مقيد، إما خاص عام، إما إلى آخره، إما ظاهر مؤول. أما أن يبقى النصان على ما هما من الصحة وكذا ومع ذلك لا يمكن الجمع، فذاك يمكن أن يتصور في نفس الواحد لا في مجموع الأمة. فممكن أنا ولعل المؤلف هنا يقصد مثل هذه، أنا في مكان أنا لا يمكن الجمع عندي أو كذا، أما بمجموع الأمة فحتما يوجد في الأمة من يعلم هذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل تعبدنا بهذا الشرع، ومحال أن يخفى الحق والجمع والبيان على مجموع الأمة إذ يكون هذه عماية وليست هداية. فلهذا بمجموع الأمة لا يمكن يبقى نصان هكذا يتعارضان ولا جمع بينهما أبدا. وحتى هنا لما يقول نلجأ إلى التأويل، طب التأويل هذا كيف يعني؟ ما هو التأويل خارج النصين ولا التأويل هذا محتمل حسب القواعد؟ حسب القواعد، ما هو هذه، طيب ما هذه طرق جمع، فلا يمكن يكون عندي نصان صحيحان يبقيان هكذا لا يمكن الجمع بينهم، لكن ممكن هذا يخفى علي كشخص لكن لا يخفى على مجموع الأمة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فائدة الكتاب والسنة كلاهما يشتمل على مجمل ومبين، وكلاهما أو مبين وكلاهما قد على مجمل ومبين وكلاهما قد بين نفسه وصاحبه، غير أن الأغلب أن السنة تبين القرآن، وكل قد بين نفسه وصاحبه. نعم، يعني القرآن بين السنة، بين نفسه وبين السنة، والسنة بينت نفسها وبينت ما في القرآن، غير أن الأغلب أن السنة تبين القرآن، هذا الأغلب، لقوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين، مش احنا مولعون بتبين؟ نعم لتبين، هذه مهمة الرسول، ولو كان القرآن ما يحتاج مبين لما أمر الله للرسول أن يبين لهم، لو كان هو بين من نفسه هكذا كل واحد يفهمه فهما كما يفهمه رسول الله ما احتاجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مؤسس والسنة مبينة، مؤسس يعني ايه؟ مؤسسة للحكم، والسنة تبين، هذا في الأغلب، وإلا فالسنة منها المؤسس أيضا، فالسنة أسست أحكاما مثل تحريم اللحوم الحمر الأهلية، مثل نكاح المتعة، وبيان السنة الكتابي بالكشف عما تضمنه من المعاني، إما بيان بعض لبعض فطرة أن يكون بتكميل المعنى، مثل أن يرد حديثان في أحدهما زيادة على معنى الآخر تكملة له، وطار بالكشف عن المعنى كبيانها للقرآن، وطار بما مثل أن يرد حديثان في أحدهما زيادة معنى على الآخر وزيادة كشف أيضا فيكمله ويكشف عن معنى المراد به. فائدة طبعا إجمال البيان هذا موجود في نصوص القرآن والسنة. نعم، والكشف هذا كما قرأ الصحابة قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، وسألوا عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فبين لهم المراد من هذا. فائدة، إذا كانت السنة بيانا للكتاب فنحن لا نكاد نجد حديثا صحيحا إلا له منزع إلى بعض الآيات بأن يخص عمومها أو يقيد مطلقها ونحو ذلك من وجوه البيان. فإن وجدنا حديثا لا يظهر له منزع أو نسبة إلى بعض الآيات كفانا رده إلى قوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونحو من العمومات المتوغلة في العموم، كما رد إليه ابن مسعود حديثا لعن الله الواشرة والمستوشرة، قال في الحاشية ولفظ عن عبد الله ابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد الحديث، يعني كيف تلعن هذا وأنا قرأت المصحف ما أجد هذا أن الله لعن، فقال لئن كنت قرأتيه فقد وجدتي، ثم قرأ وما تكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما حكي عن الشافعي أنه جلس في المسجد الحرام فقال لا تسألون عن شيء من مجلس هذا إلا أخبرتكم به من كتاب الله، فقام إليه رجل فقال أين تجلس في كتاب الله أن المحرم وغيره يقتل الزنبور؟ قال في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة داخلة فيها، ثم روى لهم بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم والزنبور منها أو ملحق به مبنى على الفساد الدائم. فلتفهم هذه القاعدة أن كل ما جاء به النبي هذا في القرآن إشارة إليه وتعلق به، فإن لم يكن مطلقا فهو داخل في قوله تعالى وما تكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. ولهذا كفر منكر السنة، من أنكر السنة كفر، ليقول لك أنا قرآني أعمل بالقرآن، نقول أنت كذب بالقرآن، لأنك لو كنت عاملا بالقرآن ففي القرآن وما تكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. ومن هذا الباب أعني رد جزئيات الأحكام الخاصة إلى كليات القرآن العامة. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زكاة الإبل والبقر والغنم، فسئل عن الحمر والبغال هل فيها زكاة الحمر والبغال، فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كأنه يقول من تصدق مما يملك من البغال والحمير بشيء أجر عليه، ورأى ثوابه لعموم هذه الآية. نعم. ونظائر هذا يعني في باب الصدقة، وكذلك في باب الجهاد، إذا كان يجاهد على الفرس وكذا فكذلك هو مأجور، لو جهاد على حمار مأجور على هذا. نعم. والمقصود ونظائر هذا الاستخراج كثير من عن الشرع صلوات الله عليه وسلم وعن أهل العلم، اللي هو رد المسألة إلى كليات ماذا؟ القرآن. وده اللي أقام عليه الشاطبي كتابه الموافقات، النظر إلى الأدلة الكلية والإجمالية أكثر من النظر إلى الأدلة التفصيلية الجزئية، وأن دلالة الأدلة العامة الكلية أقوى من دلالة النص الخاص، لأنه لا يتطرق إليها الوهم. نعم. والمقصود من هذا بيان ارتباط الكتاب بالسنة، ارتباط الكتاب والسنة وموافقة بعضها لبعض، وفي ظهور اتفاق أدلة الشرع اتضاح للأمر وانشراح للصدر. ولنذكر من ذلك شيئا على سبيل ضرب المثال، فنقول قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، يرجع إلى معنى قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين، أي قاصدين لعبادتهم إياه لا غير. يبقى في ارتباط بين القرآن والسنة ولا؟ يبقى حديث إنما الأعمال بالنيات ابحث عنه في القرآن ستجد آيات في نفس المعنى، فإن لم تجد فما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي قصدين لعبادتهم إياه لا غير. وهذه حجة الشافعية على اشتراط مقارنة النية للتكبير في الصلاة، وأيضا قوله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أو أعم من ذلك قوله كل يعمل على شاكلته، إذ يلتقي هو والحديث المذكور من حيث الكلام على معنى كل يعمل ويؤجر على حسب نيته. قوله صلى الله عليه وسلم فما كانت هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله، الحديث يرجع إلى معنى كالذي ينفق ما له رئاء الناس، الآيات في تحريم الرياء ونحوها في ذم الرياء ومدح الإخلاص وهي كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، ده نص أكيد هتلاقي في القرآن ما يدل عليه، في نفس المعنى موجود في القرآن، يرجع إلى معنى هذا بيان للناس، يرجع يبين الله لكم أن تضلوا، البيان حال بين والحرام بين، هذا بيان يبين الله لكم، كذلك يبين الله آيات للناس، كذلك نفصل وكل شيء فصلناه ما فرضنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم، دين لا إذ دين لا يبين حلاله من حرامه لا يكون كاملا، زي دعوة الداعية، الدعوة ما لم يظهر فيها التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والحلال من الحرام فاعلم أنها دعوة ساقطة. تجلس عند واحد 10 سنين هو رأي شيخك في الحكم بغير منزل الله إيه؟ الشيخ رأيه إيه في مسألة الحكم بغير منزل الله؟ مسألة الإمامة، والله هو الحقيقة الشيخ ما تكلمش فيها يعني هسأل بعد 10 سنوات، ولهذا يسأل كده واحد من دول طالب قل له إيه رجل، فضل بقى أنك تقول له إيه بقى العذر بالجهل ولا الإيمان ولا لا، ده الحكم ده اللي هو قضية من أول خارج وانت جاي، يعني ما من عصر إلا انشغل بهذه القضية، إيه رأي شيخك في هذا؟ تكلم؟ لا والله ما تكلم، بس هو كان مرة كان بيقول، مرة كان بيلمح، مرة كان كذا إلى آخره، لكن الدعوة الصحيحة فيها وضع النقاط على الحروف، كل حاجة بينا واضحة. قوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا مثلا دلوقتي مش عارف أنا الجامعات الإسلامية ديت اللي موجودة في الساحة على حق ولا على باطل ولا إيه بالضبط، موقفي منها إيه؟ اسأل كده أي طالب يحضر واحد من دول 10 سنوات ما تكلمش، لم يوضح، مفيش بيان. فإذا كان دين لا يكون كاملا إلا بهذا البيان، فدعوة قائمة على هذا الدين الكامل لا تكون كاملة إلا بهذا البيان. تحضر للشيخ من أول المقدمة، هي خطبة واحدة تكفيك، هو درس واحد تعرف هو رايح فين وجاي منين، عشان كده بقى تحضر له ما تحضروش، انت بقى ورزقك، لأهلك من أهلك عن بينتي وحي من حي عن بينتي. طيب قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، مفهومه أن بعض الناس يعلمها وهم علماء الكتاب والسنة. فإذا مرجع هذا إلى معنى قوله فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول، يعني كتاب الله وسنة الرسول. وما اختلتم في شيء فحكمه إلى الله، أي ارجعوا إلى حكمه، أرجعوا حكمه إلى الله بالرجوع إلى كتابه وبيانه وهو السنة. قوله صلى الله عليه وسلم فمن تقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يرجع إلى قوله اتقوا الله، وهو كثير في القرآن، اتقوا الله حق تقاته واجتناب الشبهات من ذلك. وفي معناه قول الحسن البصري، طبعا القاعدة اللي بيذكرها هنا ابن عبد القوي قاعدة قوية، قاعدة قوية في ارتباط علاقة وثيقة بين القرآن والإيه؟ والسنة. فكل ما قاله النبي فيه الإشارة في القرآن، إذا لم تجد إشارة قط فالعمومات والكليات، وما تكون الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه؟ فانتهوا. لقد أدركنا قوما، يقول حسن، لقد أدركنا قوما كانوا يدعون 70 بابا من الحلال خشية أن يقعوا في باب وحيد من الحرام، وأيضا تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويفيد اجتناب الشبهات لأنها قريبة من المحرمات التي حدود الله، وهذا على نظر فيه أمس بالحديث من الأول. قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، يرجع إلى معنى تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا، وحدود الله ما منع خلقه من مواقعته كحمى الملك الذي يمنع دواب غيره أن ترعى فيه. ومادة حمى يحمي وحمية ترجع إلى معنى المنع أو ما يفيده. قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، الحديث يرجع إلى معنى ألا وهي القلب، يرجع إلى معنى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أفمن شرح الله صدره الإسلام، وشرح الصدر كناية عن تنوير القلب لمعرفة الحق، هذا في طرف الصلاح، أما في طرف الفساد فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لهم قلوب لا يفقهون بها، وطبع الله على قلوبهم وختم الله على سمعه وقلبه وأشبه ذلك. هذا حديث وجدناه في القرآن. خذ حديثا آخر من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، هذا ينظر فيه إلى معنى قوله تبارك وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، لأن ما لا يعني الإنسان هو لغو أو شبيه به وينعكس كليا ويعرضوه عنه ترك له. ولهذا لما تيجي تتكلم في موضوع الإخلاص مثلا وتجيب وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين، تبدأ بالآيات، عندك الأحاديث التي في هذا المعنى. فأي موضوع عندنا فيه آيات وأحاديث، آيات وأحاديث، آيات وأحاديث، إما نص في الباب وإما بالإلحاق والدخول في القاعدة الإيه؟ الكلية. إيه الاحتفال بمولد النبي بدعة، طب النبي ما قالش كده؟ بس قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ وقال تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. نعم، وإنما بدأنا في ضرب المثال. يقول قوله عز وجل كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ينظر إلى معنى وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فمن عمل عملا ليس عليه أمر شيء فيما حكمه، فمن عمل عملا ليس عليه أمر الشارع فما حكمه، ومن لم يحكمه لم يؤمن، ومن لم يؤمن لم تمضي أحكامه على موجب الشرع فهي مردودة حتى يأذن فيها. وإنما بدأنا في ضرب المثال بهذه الأحاديث الأربعة. لماذا مثل بحديث الأربعة؟ أنا من عمل بينات أن الحلال بين من حسن الإسلام مرة تقوم لعنيه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. لماذا هذه الأربعة عليها مدار الإسلام؟ لأنها مدار الإسلام على ما ذكره بعض الأئمة واشتهر بين المحدثين. نعم، فمن عمل عملا ليس عليه أمر الشارع فما حكمه. نعم، أحسنت. ثم نتبع ذلك بأحاديث مما نستحضره تقريرا للمقصود. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ونحو ذلك من أحاديث الطهارة، يرجع إلى قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اللي هي الطهارة. وقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء، وغير ذلك. أيضا قول النبي إنكم لا تختصمون إلي، الحديث يحتج به الفقهاء على أن حكم الحاكم لا يغير الحق عن صفته في الباطن، يعني لو حكم لك الحاكم على نحو ما سمع وأنت تعلم الحق، اعلم أن حكم الحاكم لا يصوغ لك الانتفاع بهذا، وأنت تعلم أنك على الباطل. يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. ساعة سماه أكلا بالإسم مع حكم الحاكم فدل على ما ذكرنا وتدل بها إلى الحكام ليحكموا لكم فتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. طيب قول النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها يرجع إلى أقم الصلاة لذكري. وقد ذكره النبي في تمام الحديث محتجا به واختبوا في الأصل وإن كان لموسى إلا أن شرع من قبلنا شرع لنا خصوصا إذا أقره شرعنا. وتحرير هذه المسألة أن شرع من قبلنا إن استعمله شرعنا وأقره فهو شرع لنا كهذه الآية. ولذا لما احنا بنعمل بنعمل بإيه؟ بقنطرة شرعنا، ده شرعنا. ولو أصله في شرع من قبلنا لكن لم نعمل به إلا لأنه من شرعنا. وإن ورد بنسخه فليس بشرع لنا، وإن لم يرد بتقريره ونسخه فهو محل خلاف. هل نعمل به بناء على أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ولا لا نعمل به حتى يرد الأمر من الشرع، محل إيه؟ خلاف. يقول في الحاشية هي ثلاث حالات: الأول أن يكون شرعا لنا، الثاني المنسوخ كما في قوله تعالى في حديث أهل يوسف وخروا له سجدا، الثالث وثلاث حالات: الأول وهو أن يكون شرع لنا كتب عليكم الصيام، طيب هذا ما فيش إشكال، المنسوخ أيضا هذا ما فيش إشكال. المختلف فيه هو على مذهبين: الأول هو شرع لنا هو مذهب الجمهور، والثاني ليس شرعا لنا وهو مذهب قول الشافعي. ولكل وجهة، والحقيقة تجد الخلاف إيه لفظ في النهاية، لأننا نعمل بالهدي العام من التوحيد والاجتماع والاتباع، وهذا كله أصلا نص عليه إيه؟ نص عليه شرعنا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، يرجع إلى قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قول النبي: من قتل نفسه بشيء قتل به في جهنم، هذا يرجع إلى: ولا تقتلوا أنفسكم. وهكذا. وعلى هذه الطريقة يمكن استقراء أحاديث السنة جميعها. مشروع يا عبد الغني هو ألا هو مشروع بقى؟ ارتباط بقى القرآن بالسنة، وأن كل ما في السنة فيه دلالة القرآن، القرآن يدل عليه. الرابط بقى بين القرآن والسنة في الليل في هذا الباب ورد معانيها إلى معاني الكتاب. وإنما جعلت هذا التعليق المختصر كالباب والمدخل إلى هذا الغرض لي إن تفرغت له أو لغيري ممن ينشط لذلك. بورد باب مشروع عندي، إن تفرغت له أو لغيري. يلا شيخ معتز، وقد بينا في رسالة أم القرآن أن الكلام في إجمالي وبياني على مراتب، فما أمكن رده إلى السنة إلى أعلى مراتب البيان من القرآن، وإلا فلنرد إلى ما هو دونه في ذلك إلى أن ينتهي إلى أقصى درجات الإجمال، مثل أن ترد الأحاديث الواردة في الفرائض إلى آيات الفرائض في سورة النساء، فنافي درجة واضحة من البيان. ويرد تفاصيل أحكام الصلاة والزكاة والحج إلى قول: أقيموا صلاة الزكاة وأتموا الحج. فهذه الآيات في غاية الإجمال، وبيان وبين ذلك مراتب لا تخفى. خاتمة لهذه الإملاء في قوله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، تأكيد. والتأكيد يشعر إشعارا باختصاص الكفار بوقود النار، وليس الأمر كذلك، إذ قد صح في السنة النقد المستفيد إن لم يكن متواترا أن عصاة المؤمنين يدخلون النار، فكيف ذلك؟ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هل يفهم أن غيرهم ليس وقودا للنار؟ وإحنا عندنا الأحاديث المتواترة في دخول عصاة الموحدين النار. الجواب من وجوه: أحدها لا نسلم أن هذا يدل على اختصاص الكفار بذلك، وإنما يدل على أولويتهم به من غيرهم، أي أولئك هم وقود النار حقا ولا ينفي غيرهم. مثل ما أقول إيه؟ محمد الكاتب، يعني الكاتب بحق، ولا ينفع يكون محمد له صفات غير انه كاتب. كقول: قد افلح المؤمنون، الى قول: اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون، اي هم اولى من دخلها، وان كان ربما دخلها غيرهم من المؤمنين ممن لم ياتي بتلك الافعال جميعها. الوجه الثاني ان المراد اولئك هم وقود النار الخالدون فيها بدليل الايه الاخرى: اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اولئك هم وقود النار الخالدون، أما المؤمنون فسيخرجون. في الصورة بعينها ونظيرها في صورة المجادلة. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، وإنما قوم من المؤمنين يدخلون النار بخطاياهم فيموتون حتى يخرجوا. هذا معنى الحديث. الوجه الثالث أن وقود النار يشعر بل يفيد دوام إيقادها بهم، دوام إيقادها بهم، لأنه من قوة قول حصب جهنم، إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أولئك حصب جهنم، أي أولئك الحطب الذي توقد به النار، وهو يفيد العموم والدوام. ويشهد لذلك قوله: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها الآية، فهم لذلك وقود النار دائما وعصاة المؤمنين ليسوا كذلك. قوله: الحمد لله الذي أنزل على تلك الكتاب ولم يجعل له عوجا، هذا من باب التقديم قيما، هذا من باب التقديم والتأخير وتقديره. أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي أنزل على تلك الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، حتى لا تفهم إيه ولم يجعل له عوجا قيما، لا، والمعنى أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له إيه عوجا. فإن قلت من الحكمة في تقديم العوج عنه فعلى على إثبات الاستقامة له، لم يجعل له عوجا نفيه على قيما، فالجواب أن العوج من قبيل الشر والنقص، والاستقامة من قبيل الخير والكمال، ودفع الشر والنقائص أهم في الحكمة من جلب الخيرات والإيه والكمالات، ودفع الشر والنقائص أهم في الحكمة من جلب الخيرات والكمالات، على ما لا يخفى طبعا وعاد. ضرء المفاسد مقدم على جلب الإيه، مثلا واحد بيديك برتقالة وواحد بيضربك إيه على وجهك، أي اليدين ستدفع؟ يعطيك برتقالة ولا يضربك؟ هتدفع عن إيه؟ هتدفع اللي ضربك، مش هتاخد البرتقالة وتسيب اللي ضربك يضربك. نعم، فضرء المفسدة يقدم على جلب المصلحة. ولهذا والله أعلم قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بدأ بدفع الشر والنار ثم ثنى بحصول الخير والجنة. شوف العلماء، شوف العلماء لا تزال تأخذ من تنهل من محيطات الهداية التي وفقهم الله لها واستعملهم لها. سبحان الله، يا الله يا أخوان، القرآن هذا عجيب، عجيب كلام ربي. وتحقيق ذلك أن كل ذات فلها ثلاثة أحوال: حال نقص وتمام وكمال، وهو فوق التمام. حال نقص وتمام وكمال، حال نقص وتمام وكمال، وفوق التمام. وإنما يلحق العيب في حالة النقص دون الحالتين الأخريين، فكان الاهتمام بصيانتها من الجهة التي يلحق النقص منها متعينا، والله تعالى أعلم بالصواب. يبقى لماذا قدم ولم يجعل له عوجا على قيما؟ لماذا قدم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز على أدخل الجنة؟ ليه ما قالش فمن أدخل الجنة وزحزح عن النار فقد فاز؟ رحم الله علماءنا وأئمتنا وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبهذا وفي يوم الأحد الموافق الثاني من شهر ربيع الأول عام 37 بعد 1400 ننتهي من هذه الرسالة المختصرة، قاعدة جليلة في الأصول وهي قاعدة في علم الكتاب والسنة، لابن عبد القوي رحمه الله تعالى.